الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جزا الله أخانا الشيخ المبارك أبا زيد معافى المغلافي الحديدي خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة المباركة التي بين فيها خيرا عظيما من فضائل هذه الدعوة وربط هذه الدعوة بدعوة الأنبياء والمرسلين والصالحين، إذ أنها دعوة ممتدة منذ خلق الله عز وجل آدم وأهبطه إلى الدنيا حتى تقوم الساعة، فجميع الرسل دعوتهم واحدة إلى التوحيد وإلى العقيدة وإلى العبادة. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: فما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالدعوة واحدة والرب واحد، المعبود واحد. تختلف الشرائع كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والهداية من الله والتوفيق منه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ويقول الله عز وجل له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فكان يلحقه صلى الله عليه وسلم ما يلحقه في قلبه حين يرى تذمرهم وبعدهم ويرى إعراضهم، مع أنه صبر عليهم صبرا لم يصبره نبي قبله. يعني شج وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ضاق حاله معهم وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يأتيه ملك الجبال يستأمره فيهم ما بين هلاك قريش إلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطبق عليهم الأخشبين. فيقول: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفعلا حقق الله عز وجل مراده وبلغه سبحانه وتعالى منيته. عباد الله، الأمر إلى الله أولا وآخرا، والله ليس للإنسان من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل لنبيه محمد ليس صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، لا في الهداية ولا في الأضلال، لا في السلامة ولا في الهلاك. الأمر إلى الله سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه: فعال لما يريد. ليس بفصاحة الفصحاء ولا بإخلاص المخلصين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق إخلاصا وانقيادا ومحبة ورفقا، ومع ذلك أبى قومه إلا أن ينابذوه ويؤذوه ويقاتلوه. فالأمر محض منة الله لمن هداه. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والدعوة هي واضحة مبينة، يسمع في الخطب والمحاضرات ويقرأ في الكتب. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أراد الله عز وجل له غير الهداية لا يمكن أن يقبل مثل هذا. سيبقى ظنه السيء بالدعوة وأهلها، سيبقى ظنه السيء في كل ما يسمع. أبو جهل حين كان يسمع الآيات ويسمع الأحاديث ويسمع الدعوة تسلط عليه الحسد وقال: ما زلنا نحن وبنو هاشم كفأر صيرهان. ثم جاء يقول: منا نبي، معناه لن يكون لنا مثلهم من قبه، فأبى أن يسلم من أجل هذا. دريد بن الصمة أو الثاني أمية بن أبي الصلت، أمية بن أبي الصلت كان يتكلم بالتوحيد ويذكر الجنة والنار في زمن الشرك قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يمجد الله ويثني على الله ويخبر أن الله في السماء على عرشه ويخبر بأمور كثيرة علمناها بعد من النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل في الإسلام. لماذا وأنت تقول وتقول؟ قال: لا تعيرني نساء ثقيف بأني اتبعت غلام قريش. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت من شعره قال: كاد شعره أن يسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا قصة نوح، ولده كذب أباه، وأيضا زوجته كذبت زوجها. ولذلك يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. يعني هذا مثل مضروب من الله عز وجل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. امرأة نوح أول رسول إلى أهل الأرض، 1000 سنة يدعو الناس وامرأته داخل البيت منافقة كافرة بدعوته، وهو من أبلغ أهل زمانه، أبلغ أهل زمانه، ويأتيهم بوحي الله ويأمرهم بطاعة الله. وامرأة لوط نبي كريم وأبت إلا أن تكون مع قومها الذين زين لهم سوء أعمالهم في باب الأخلاق وفي باب العبادات، العبادة لغير الله، والأخلاق ارتكبوا فاحشة لم يسبقهم بها أحد من العالمين وهي اللواط، نعوذ بالله. فخانتاهما أي في الدين. قال ابن عباس: لم تزني امرأة نبي قط، لم تزني امرأة نبي قط، وما كان الله عز وجل أن يرضى في بيت النبوة بالزنا والخنا، لكن كانت الخيانة أنهما تمالأتا مع قومهما في الشرك والمعاصي والمكر والإعراض، فقيل ادخل النار مع الداخلين. سبحان الله. يعني لو كانت الهداية إلى الإنسان أن امرأة نوح من أشد الناس هداية، وولد نوح من أشد الناس هداية، امرأة لوط من أشد الناس هداية، أبو لهب من أشد الناس هداية، أبو طالب الذي يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. يعني يقول: لولا الملامة العذال يقولون ترك دين عبد المطلب لوجدتني سمحا بدينك وأقوله وأدخل في الإسلام. بل عند موته لا يحتاج منه إلى صلاة ولا إلى صيام ولا حج ولا زكاة ولا شيء. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، فأبى أن يقولها، وقال: هو على ملة عبد المطلب، وكان آخر ما قال. فالأمر إلى الله، الأمر إلى الله، فإن هداك الله فهو فضله ورحمته ونعمته ومنته عليك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وإن أضل الله عز وجل العبد فهو عدله، وما ربك بظلام للعبيد. وفي المقابل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. سبحان الله، امرأة في بيت أعتى الرجال الذي قال مقولة لم يسبق إليها ولم يلحق فيها: أنا ربكم الأعلى. ما يكفي أنه يقول أنا ربكم كما قال النمرود، وكما قال كثير من المبطلين، وكما قال كثير من أدعياء الشرك، بل قال أنا ربكم الأعلى، شدة في الإلحاد وغاية في الكفر والعناد، مع أنه كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومع ذلك زوجته مسلمة مؤمنة، لم يحل كفره بينها وبين الإسلام، لم يحل بغيه بينها وبين الإسلام. ولذلك قالت حين اشمأزت من الحياة معه والقرب منه: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. نعم عباد الله، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يدعو الله عز وجل بسلامتها، وأن يدعو الله عز وجل بهدايتها. الله أعلم كم بقي بيننا وبين الموت في هذه الدنيا، لا نعلم والله، لا نعلم والله. ولو تأملنا في أنفسنا، التفريط حاصل، والقصور حاصل، والتسويف حاصل، حتى عند طلاب العلم، حتى عند المشايخ والعلماء عندنا من القصور ما الله به عليم. كأن الموت على غيرنا كتب، عندنا آمال، عندنا طموحات، أين ذكر اليوم الآخر؟ أين ذكر المعاد والاستعداد لذلك؟ فإن ذكر اليوم الآخر والاستعداد له من أعظم وسائل الاستجابة والاستقامة. ولذلك يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. آيات وأحاديث كثيرة ربطت بالإيمان بالله وباليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يجعلك خائفا وجلا تائبا رجاعا منيبا إلى الله عز وجل، لا تسوف ولا تؤخر. فالله الله عباد الله، الاستقامة على دين الله. والمحاضرة هي للشيخ المبارك أبي زيد، وإنما جئنا لنشاركه الحضور ولنستفيد مما يلقي من الكلام الطيب المبارك، لكن أبا أخونا صادق جزاه الله خيرا إلا أن نشارك في هذه المحاضرة، وهذا والله من كرمه ومحبته، وإلا فنحب أن يشارك الجميع وأن يتكلم كل بما فتح الله عز وجل عليه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من شاء، أن يوفق من شاء ويسدد من شاء. وكم من إنسان ربما عنده علم، عنده قصور في جانب آخر، وآخر عنده قصور في باب العلم، وعنده خير في جانب آخر، إلا أن الإنسان ينبغي له في باب العلم أن يكون محافظا عليه، حريصا على الاستكثار منه، لأنه من أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل، ويكون سبب لرفعته، لا سيما في هذه الأيام. الله عز وجل قرب البعيد، قرب البعيد. كان عندنا في اليمن مركز واحد، وهو مركز دار الحديث بدماج، ثم توسع عدة مراكز ها هنا وها هنا، وفي هذه الفترة الذي ضاق بالناس الحال هيأ الله عز وجل عدة دور حديث، عدة دور حديث في المناطق النائية. هذه الغيظة كان من قال لنا اذهبوا دعوة إلى الغيظة، يعني ما نذهبها إلا في وقت ضيق، وربما ما نركب سيارات، ما نريد إلا طائرة لبعد المسافة. ومع ذلك جاء الله عز وجل فيها بدار حديث، وحصوين جاء الله فيها بدار حديث، وقش جاء الله في أبدار حديث، وحضر موت الذين كانوا يذهبون إلى دماج لطلب العلم جاء الله عز وجل فيها بدور حديث، وهكذا في عدن وفي الضالع وفي كثير من المناطق الجنوبية جاء الله عز وجل فيها بدور حديث، حتى الصبيحة التي كانت قرية نائية الآن فيها بفضل الله عز وجل ثلاثة دور حديث، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. جبال يافع فيها دور حديث، وهكذا مركز شيخنا يحيى حفظه الله في قرية العمود من بلاد مارب الجوبة فيه خير عظيم ونفع عميم بفضل الله عز وجل. المهم أن الخير حاصل، خير على الأمة، خير على اليمنيين إن أرادوا أن يعرفوا عظيم منة الله عليهم. جعلهم من يذكرهم، من يعلمهم، من يوجههم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.